أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في الأمس الماضي في بيان بعض المقربات أو الشواهد على كون معاني الحروف إيجادية، وأنها معنى جزئي فتكون من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. بينا هذا المطلب ببعض المقربات تأييدا لما أفاده المحقق العلم النائيني يرحمه الله، والذي عبر عنه الماتن بقوله: وقد أصر، أو على هذا أصر بعض الأعاظم. بعض الأعاظم يراد به من؟ النائيني. المقرب الأول هو أننا نستطيع أن نعبر عن الواقع الواحد بنسب مختلفة. فمثلا عندما أقول سرت من البصرة أستطيع أن أقول كان سيري من البصرة، وتحقق سيري من البصرة، وابتدأ سيري من البصرة، وبدأت السير من البصرة، وهلما جرى. هذه التعبيرات المختلفة تدلل على أن النسبة هي أمر اعتباري، وإلا لو كانت النسبة هي أمر حقيقي وواقعي لما ناسب التعبير عن الواقع الواحد إلا بنسبة واحدة، ولكن لكون النسبة اعتبارية استطعنا أن نعبر بهذه النسبة الاعتبارية عن الواقع بأنحاء مختلفة. ولذلك قال: فلولا أن النسب اعتبارات محضة لا تتقيد بواقع واحد لكان المناسب عدم الحكاية عن الواقع الواحد إلا بنسبة واحدة. نعم، قد تكون الاختلاف في الألفاظ من باب الترادف كما قال، لكن هنا لاحظنا مو الاختلاف في الألفاظ من باب الترادف، نعبر بنسب مختلفة، نسبة تتحقق في الماضي، ونسبة مع الفعل، ونسبة مع الاسم، وهذه النسب مختلفة كما لاحظنا. ولذلك قلنا ان واقع النسبة امر اعتباري مش حقيقي، والا لما ناسب التغيير في الحقيقة. نعم. المقرب الثاني الذي اورده الماتر وقال ايضا يناسب الايجادية للمعنى الحرفي، ما هو؟ هو ان الحروف والهيئات للجمل الاسمية والفعلية ايضا الناقصة والتامة، جمل الناقصة والجمل التامة. هذه الحروف والهيئات لا يتحقق معناها إلا باستعمالها، أي أن معنى الهيئات لا يتم إلا بالاستعمال من لدن المتكلم. وهذا دليل على عدم كون معنى الهيئات له تقرر وثبوت وتحقق حتى تكون الهيئة حاكية عن ذلك الواقع، بل الواقع يتحقق في مقام الاستعمال للهيئة وللمعنى الحرفي. واضح؟ اي هذا ايضا. ولذلك يقول الماتر، هذا ايضا مناسب. نعم. الامر الاخر الذي يورده الماتن ويجعله مناسبا، عليكم السلام. الان كم واحد، كم قرينة ذكرنا؟ قرينتين. القرينة الثالثة الدالة على ان معاني الهيئات والحروف هي معاني ماذا؟ ايجادية جزئية وليست بكلية. التعبير الذي اورده العلماء خلفا عن سلف. ما هو هذا التعبير؟ لاحظوا التعبير. قال انهم يعبرون عن الحروف بالآلية، يعني انها آلة بمعنى ان معناها يتحقق ظاهرا في غيرها. فلو كان للحرف معنى يستقل بنفسه لما حسن من العلماء هذا التعبير بالآلية. لماذا لما حسن؟ عليكم السلام. لماذا لم يحسن هذا التعبير؟ إذ أن المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي له واقع متقرر، فيكون الحرف يحكي ذلك الواقع كما كان الاسم يحكي مسمى. لكن العلماء في هذا التعبير بالآلية يقصدون أن المعنى الحرفي يوجد متحققا في غيره، ولا لو كان له وجود في نفس المعنى الحرف لما عبر عنه العلماء بالآلية، مع علمهم بسعة الذهن والقدرة الكبرى للذهن باستطاعته أن يخلق المعاني وأن يوجد هذه المعاني. معي أنتم؟ هذه القدرة الذهنية الكبرى للذهن في اكتناه وخلق المعاني، لو كان للمعنى الحرفي ثبوت وتقرر في عالم مستقل لاستطاع الذهن أن يكتنه ذلك المعنى وأن يحكيه، ولم يناسب قولهم إن المعنى الحرفي هو آلي، لأن شو المعنى للآلية؟ الآلية لابد أن تكون ماذا؟ بمعنى أن يكون الحرف معناه متحققا في غيره، هذا المعنى للآلية. فلو كان له ثبوت وتقرر بغض النظر عن مقام الاستعمار والإيجادية للمعنى لما عبر عنه العلماء، لما عبر عنه العلماء بأن معنى الحرف معنى آلي. بعد ذلك قال الماتن عليكم السلام، قال ولا يفرق في جزئية المعنى الحرفي بين أن يكون هذا المعنى الحرفي قد تحقق في ضمن واقع كلام أو نحكي عن تحققه الآن، أو أنه سيتحقق في المستقبل. لماذا أورد الماتن هذا الكلام؟ يريد أن يرد على تلك النظرية المتقدمة والقائلة إن المعنى الحرفي إخباري، والدليل على إخباريته هو أنه يؤتى به في ضمن جملة استقبالية بعد لم تتحقق، كما في قولنا سر من البصرة في المستقبل. فالربط بين المأمور والمكان المحدد في المستقبل هذا واقع غير جزئي غير متشخص، لأنه بعد لم يوجد، فهذا دليل على كلية المعنى الحرفي. الماتن شي يقول في الحكاية عن الواقع المتحقق وعن الواقع الحالي اللي يمكن أن يتصور أن يكون كليا، وعن الواقع الاستقبالي لا يجعل المعنى الحرفي كليا، يبقى المعنى الحرفي على جزئيته. انتبهنا؟ وهذا المعنى الذي لم يتحقق في الحال أو في الاستقبال لا يدلل على كلية المعنى الحرفي، وإنما يدلل عن أن الواقع واقع الحال المحكي كلي، وأما المعنى الحرفي فهو جزئي معا. ولذلك شوفوا ايش عبر بالأمس الماضي، قال ولا يفرق في جزئيته بين كون القضايا التي وردت فيها، يعني هذه واقعة، وكونها غير واقعة. فمن مثلا في كل من قولنا سرت من البصرة، هذا سرت من البصرة واقع، هذا واقع، الواقع اللي تحقق هذا واضح انه امر جزئي. بس لاحظوا في قولنا اسير من البصرة، هذا شنو؟ حكاية الحال الان جاي انا اسير بعد لم يتحقق، فهذا نتصور انه كلي، النسبة كلية. وكذلك في فعل الامر سر من البصرة، يقول هذا لا تقتضي الا جعل نسبة خاصة بين السير والبصرة، بداعي بيان حال السير والبصرة في الخارج، الا انها في الاول حيث كانت حاكية عن حال تحقق ووقع، هذا امر جزئي لان الواقع لابد ان يتشخص، ما يقولون الواقع لابد ان يتشخص، ولكن الحكاية الحالية هذا نتعقل ان يكون كليا، كما ان الامر الاستقبالي نتعقل أن يكون كليا بانطباقه على أكثر من مصداق معاه. أي لكن هذا ما يجعل المعنى الحرفي معنى جزئيا. لماذا؟ لأن هذه الحكاية الحالية وحكاية الواقع الاستقبالي في فعل الأمر سر من البصرة لا تحول معنى الحرف إلى معنى جزئيا، بل القصد من هذه الحكاية ما هو؟ القصد ماذا يقول؟ مو بيان النسبة اللي تحكيها من، حتى نقول هذه من أصبحت أمر كلي، بيان واقع الحال. الحال سيكون في المستقبل على هذه الهيئة، والحال المحكي في الآن سيكون بهذه الكيفية. فإذا كان بيان واقع الحال أي. ولذلك الماتن في بعض تعبيراته يقول غايته أن الواقع الخارجي الذي يساق لبيانه ويكون محققا أو مصححا لانتزاعها، انتزاع النسبة عند أهل اللسان، قد يكون كليا كما في القضايا الاستقبالية اللي هي قضايا كلية، وقد يكون جزئيا كما في القضايا التي تحققت ووقعت معاه. هذه يسميه حكاية الحال. خلاصة ان هذه حكاية للحال مش حكاية للنسبة، تبانا؟ يعني القضية مرة تصير جزئية ومرة تصير القضية كلية، اما النسبة في القضايا سواء كانت كلية او جزئية هي واحدة جزئية. ثم ختم كلامه بماذا؟ بقوله وبهذا يمكن الجمع بين ما هو المرتكز من جزئية المعاني الحرفية وورود المعنى الحرفي في قضايا حالية أو استقبالية. يقول هذا ما يأثر لا يضير، يعني يريد كله دائما تركيز بهذا الإيراد والكلام لدرئي ودفعي وطردي الإشكال القائل إن المعنى الحرفي إخباري وهو كلي، والدليل على إخباريته وعلى كليته وقوع الحرف في القضايا الحالية والاستقبالية. يقول له لا، هذه حكاية عن واقع حال لا عن المعنى الحرفي. المعنى الحرفي في القضايا التي تحققت ووقعت، والمعنى الحرفي في القضايا التي بعد لم تتحقق بمعنى واحد جزئي. واضح من الفكرة؟ طيب هنا ينبه على أمر في غاية الأهمية. ما هو هذا الأمر؟ هذا الآن بعد أن ينبه عليه يورد كلاما يدلل به عليه. الأمر اللي ينبه عليه يورد كلام لبعض علماء اللغة يدلل بهذا الكلام الذي أورده على التنبيه الذي يريد أن يوضح به حقيقة المعنى الحرفي. أولا ما هو التنبيه؟ ثم نشرح كلام هذا العالم اللغوي. التنبيه نلحظ في عبارات العلماء، نلحظ ماذا؟ إن من معناها الابتداء، وفي معناها الظرفي، وإلى معناها الغاية، وعلى الاستعلاء. وهكذا الحال والأمر في بقية المعاني الحرف هي يعني نورد أسماء ونجعل المعنى الحرفي مفسرا بتلكم الأسماء التي نوردها. أليس هذا هو ديدن العلماء في التعبير عن المعنى الحرفي؟ من معناها الابتداء في معناها الظرفية على الاستعلاء، هكذا يقولون. بعد يقول هذا التعبير العلماء، هذا التعبير الذي يعبر به العلماء، إنما هو تعبير لضيق الخناق. تعرفوا ايش معنى تعبير لضيق الخناق؟ يعني لا مندوحة للعلماء، شارة ما عندهم اصطلاحا. لا بد ان يعبروا لبيان المعنى الحرفي بالاسماء هذه، الاستعلاء والظرفية والابتداء، لان ما يقدرون يعبرون عن المعنى الحرفي بغير ذلك. بس انتبهوا، الاستعلاء مو مصداق المعنى الحرفي، على مو معنى هذا الاستعلاء، والظرفية مو معناها فيه. انتبهنا؟ ايه. والابتداء ليس معناه على ابدا، هذه من ليس معناها من، هذه المعاني ليست معان للاسماء. ايه. ليش؟ لأنه لو كانت الحروف لها معان، ومعاني الحروف نعبر عنها بهذه الأسماء، لكان للحروف واقع مستقل نحكيه بهذه الأسماء. وكل البحث المتقدم ننفي به ماذا؟ وجود واقع مستقل يحكى للمعنى الحرفي، بل المعنى الحرفي حقيقته بالاستعمال الذي يحدثه المستعمل. انتبهنا؟ اي. ولذلك يقول انه لا نستطيع أن نجعل التعبير العلمائي تفسيرا للمعاني الحرفية لهذه الحروف، وإلا لكان للحروف معان متقررة ومتحققة في عالم من العوالم الثلاثة، وكانت هذه الأسماء تحكي تلكم المعاني. والحال ان الحروف لا معنى لها الا باستعمالها، فهي توجد معانيها بالاستعمال. انتبهنا؟ ولذلك يقول، شوف شيء، ومنه يظهر يعني من هذا البيان اللي احنا اوردناه أن ذلك المعنى الجزئي الحاصل بالحروف ليس مصداقا للمفاهيم الاسمية الكلية المذكورة في بيان معاني هذه الحروف، كالابتداء لتفسير من، والانتهاء لتفسير إلى، والظرفية لتفسير في، ونحوها استعلاء لعلى. أي. ليش؟ لأن جزئيات تلك المفاهيم، جزئيات تلك المفاهيم، الآن خلنا نشوف جزئيات الاستعلاء. ما هو جزئيات الاستعلاء؟ العلو، هذا جزئي صح؟ وجزئي الفوقية، وجزئيات ماذا؟ الظرفية، الظرفية الموجودة في الخارج صح؟ في شيء موجود في شيء، هذا الجزء والمعنى الحرفي اللي قل لي يربط بين المفردات. معنى؟ مو هذا المعنى الحرفي هو المصداق. ايوه المعنى. لا 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 ابدا. ليس. ولذلك يقول لان جزئيات تلك المفاهيم لها نحو من التقرر والثبوت. وهي تحكي ذلك الثبوت والتقرر. ولا تحكي المعنى الحرفي. تفهم؟ ولكن لوجود شبه علاقة ما عبرنا بالاستعلاء والظرفية والابتداء من ناحية المشاكلة والمشابهة عبرنا بهذه الأسماء عن المعنى الحرفي. وإن كان يوجد فارق بين المعنى الحرفي وهذه الأسماء لأن مصاديق هذه الأسماء أمور ثابتة ومتحققة بينما حقيقة المعنى الحرفي يتحقق بلس تمام. انتبهنا؟ ايش يقول هذا دقة صراحة متناهية. ولذلك يقول لأن جزئيات تلك المفاهيم لها نحو من التقرر من دون أن تكون تابعة للكلام. مثل معنى زيد ذات زيد اللي نحكي به زيد عن ذات زيد صح؟ ذات زيد لها تقرر بدون أن تكون تابعة لزيد صح؟ فيأتي زيد ويحكي عن ذاته. الاستعلاء لمصداقه تقرر ولفظة الاستعلاء تحكي ذلك الواقع المتقرر معه؟ والظرفية لها واقع متقرر والانتهاء له واقع متقرر. لكن في وإلى وعن وعلى هذه الحروف معانيها توجد باستعمالها ما فيش واقع متقرر. تفهم؟ ولذلك يقول من دون معاني الأسماء من دون أن تكون تابعة للكلام ولا مسببة عن الكلام بينما معاني الحروف تابعة للاستعمال مسببة عن الاستعمال. انتبهنا؟ وإنما هو المنشأ الخارجي الاستعمال منشأ خارجي مصحح لاعتبارها وجعلها في مقام البيان وهو المقصود بالحكاية منها. يعني احنا عندما نأتي بالاستعلاء او الظرفية او الابتداء او المجاوزة نحكي عن معاني جزئية لها تقرر وثبوت بينما لما آتي أقول زيد على السطح وجواد على الفرس هل معنى الجزئي أوجدته هالربط هذا والمعنى المتحقق لإيجادي أنا أوجدته باستعمالي لا تقرر وثبوت له قبل أن أستعمل الجملة. وهذا فكرة المات. بعد ذلك يقول أي وأما ما اشتهر من تفسير معاني الحروف بالأمور المذكورة شفت اللي عبرنا عن بغيض الخناق. يعني في بعض الأحيان أنا أضطر كما في التعبير عن الذات المقدسة للباري تبارك وتعالى. الألفاظ لا تحكي الذات المقدسة الألفاظ أصلا ضيقة لكن ما في يلا جبني شيء يحكي ما في شيء يحكي فأنت تضطر لضيق الخناق أن تأتي بلفظ يحكي عن المعنى وإن كان هذا اللفظ فيه بون شاسع عن المعنى أو له بون شاسع عن المعنى. وأما ما اشتهر من تفسير معاني الحروف بالأمور المذكورة فليس لكون هذه الأمور بمفاهيمها أو بمصاديقها مدلولة لهذه الأمور المذكورة للظرفية للاستعلاء للمجاوزة ومحكية بها حكاية المعنى بلفظه. إذن لماذا عبر العلماء عن ذلك؟ لضيق التعبير حيث يصعب بيان حقيقة الاعتباريات. مو المقصود بالاعتباريات الأمور المعتبرة يعني الأشياء اللي لا واقع لها هذا أنا نقصد حطوا تحت خط ووضحوا المراد من لفظة الاعتباريات هنا لأن الاعتبار مرة احنا نجعل امر اعتباري له تقرر في عالم الاعتبار، انه ما يقصد هالمعنى، يقصد الاعتباريات الامور التي لا واقع لها ونروم ان نحكي عنها. انتبهنا؟ اي، حيث يصعب بيان حقيقة الاعتباريات مع عدم الغرض في معرفتها. ما في غرض لمعرفتها، بل المهم معرفة الخارج عند الناس المستفاد من هذه الاعتباريات، والخارج المستفاد من هذه الاعتباريات له نحو من التلازم والاقتران. فعلى في قولنا زيد على الفرسي فيها، نوجد بها استعلاء، يلازم الاستعلاء الذي نعبر عنه بالاسم المستقر. وفي قولنا الماء في الكأس في ظرفية، تلازم المعنى المستفاد من لفظة الظرفية المستقلة كعنوان مستقل، وعن اللي تفيد المجاوزة او تلازم المجاوزة، مش معناها المجاوزة لكنها تلازم ذلك. انتبهنا؟ شوف شو يقولي، بل المهم معرفة الخارج المستفاد منها الملازم لها. فعدل عدل من بيان حقيقتها، حقيقة المعاني الحرفية التي لا تثبت ولا تتحقق إلا بالاستعمال، إلى الملازمة والاقتران الحاصل من خلال المعاني الاسمية المستقلة. واضح لنا الفكرة ليه؟ هذه فكرة دقيقة في غاية الدقة. لعل الكلام الذي أوردته يا سيدنا، لعله هذا يعني توهم من عندك، باعتبار أننا لا نجد دليلا عليه في كلمات أخصائي علماء اللغة. يقول لا، كلامي اللي أنا أوردته أهل الفن أبادوا، بل بعض خريتي الصناعة ودقيقي ماذا أهل الفن أوضحه بعبارات، مو فقط أشار إليه، أوضحه. عجيب، يعني يتبين أن هذا الأمر في غاية الوضوح. يقول لا، ما رأيك بالسكاكي؟ هو إمام من أئمة اللغة، صاحب مفتاح العلوم، والكثير من العلماء حذو السكاكي. ماذا قال السكاكي؟ يقول شوف ايش قال السكاكي. السكاكي له كلام، خلاصة كلام السكاكي هو نفس المطلب الذي شرحناه بالتفصيل فيما تقدم. شكاك يقول ان على لها معنى، الى لها معنى، من لها معنى، لكن مش معنى على ومن والى. الظرفية مثلا في وفي معناها الظرفية، وعلى الاستعلاء، ومن الابتداء، وإلى الانتهاء. أبدا، الانتهاء والظرفية والابتداء ما تعبر ولا تشرح المعاني الحرفية المستفادة من الحروف. عجيب، إن هذا لشيء عجيب. يقول لا تعجب. شلون ما أعجب وهو من العبارات المشتهرة على ألسنة العلماء؟ يقول نعم صح، هناك كثير من الأشياء المشهورة لكن لا يراد ما يتبادر منها ويظهر منها بالتبادر والظهور البدوي. أوضح المعنى بأكثر، جلي هذه الحقيقة ببيان أعمق. يقول ها شوف، يقول هذه ليست معاني الحروف، لأنه لو كانت هذه الأسماء معاني للحروف لما كانت الحروف حروفا. عجيب، يقول أصبحت أسماء، الحروف تنقلب إلى أسماء، ما تصير حروف تصير أسماء. تبعنا؟ أي عجيب. يقول شوف أنا أعطيك دليل، هذا كلام السكاكي اللي هو قلنا إمام من أئمة الفن. ما هو الدليل؟ يقول لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى، معنى الاسم له استقلال ومعنى الحرف يتحلق ويظهر ويوجد في غيره. فلو كان الاستعلاء يبين معنى على والظرفية تفصح عن معنى في معه، والانتهاء يشرح معنى الى، لكان لهذه الحروف تقرر وتبوت ولما كانت معاني حرفية. هذا كلام من السكاكي. يقول خلاص انا الان ما وراء عبدان قريب، اذا قالت حذامي فصدقوها. امام من ائمة الفن يدلي بدروة ويوضح عمق هذه النظرية التي نحن اوردناها وشرحناها، من ان المعنى الحرفي هذه الاسماء التي اوردها العلماء لا تحكي وانما تلازم معناه، فحكى العلماء بها بهذه الاسماء عن المعنى الحرفي باعتبار الملازمة. اتضح على الكلام؟ شوف شيء. واما ما اشتهر من تفسير معاني الحروف بالامور المذكورة فليس لكون هذه الامور بمفاهيمها او بمصاديقها مدلولة لها ومحكية بها حكاية المعنى بلفظه، بل ذيق التعبير حيث يصعب بيان حقيقة الاعتباريات اللي شرحناها. قلنا يعني امور هذه اعتبارية لا واقع لها، مع عدم الغرض في معرفتها، بل المهم معرفة الخارج المستفاد منها الملازم لها، فعدل الى بيان هذا الخارج بهذه الاسماء الدليل. ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح اشارة الى ما ذكرنا، قال شوف شو الكلام، واقعا هذا الكلام نفيس. قال المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا، هذا المراد، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، الابتداء اللي راح يصل الى انتهاء، هذا معنى ابتداء الغاية، يعني ابتداء لشيء سينتهي، وفي معناها الظرفي، وكي معناها الغرض. فهذه ليست، شوف عندما نقول الغرض ظرفية ابتداء ليست معاني الحروف، ليش هي ليست معاني الحروف؟ يقول ولو كانت هذه معاني للحروف لما كانت الحروف حروفا بل انقلبت الى اسماء، لان هذه الاسماء تحكي عن واقع متقرر. انتبهنا؟ لان الاسمية والحرفية انما هي باعتبار المعنى. اذا كيف حكى العلماء عن المعنى الحرفي بهذه الاسماء؟ ها للملازمة التي اوضحناها. وانما هي متعلقات، شفت شلون؟ هذه الاسماء متعلقات يعني ملازمات مقترنات لمعانيها، للمعاني الحرفية، ولا هي مو نفس معاني الحرف، ولا انقلب معنى الحرف الى اسم. تبعنا؟ الإلهي إذا أفادت هذه الحروف معاني، إذا كان للحروف معاني، معانيها ترجع إلى معنى يلازم الأسماء. انتبهنا؟ ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع ملازم استلزام. عجيب هالكلام الطويل والعريض الذي أورده الماتن، يعني هل هو محكم غير قابل للناقض؟ يقول احنا لا ندعي ذلك، ندعي ان ما اوردناه هو الاقرب الى الصواب في تبيان حقيقة المعنى الحرفي، ولكن يمكن ان يشكل عليه، ويمكن ماذا؟ اي نعم، ان يورد ملاحظات دقيقة ترد على هذا المعنى. لاحظنا فيما تقدم مثلا، ألم يقل الماتن بأن في قولنا مثلا سرت من البصرة، أسير من البصرة، سر من البصرة؟ لاحظنا استعمال منها هنا في ثلاثة معاني. المعنى الأول وقع وتحقق، والمعنى الثاني جاي أحكيه أنا أسير والآن بعد لم يتحقق، والمعنى الثالث سر أيضا بعد لم يتحقق. اللي قلنا ذهب بعض إلى أن المعنى الحرفي ماذا؟ إخباري وهو كلي، والدليل على إخباريته أن الحرف نأتي به في ضمن جمل حالية واستقبالية، هذا دليل أيضا على أن المعنى الحرفي هو شفره. هذه ماذا قال الماتن؟ قال ها حتى وان استعمل في الحالة هو جزئي، لكن الواقع المحكي به كلي. نقول لك لا يا ايها الماتن، اذا كان الواقع كلي وكان الحرف في ضمن الواقع، هذا الحرف اللي في ضمن الكلي راح يصير ماذا؟ كلي بعد ما يتحقق، ما صار جزئي، ما تحقق، فقابل لان ينطبق على اكثر من مصداق، لأن النسبة بعده ما تحققت. فيعني الكلام ما بعد يتم إلى درجة الإحكام. ولذلك شوف ماذا قال الماتن، ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أقرب ما قيل فيه وأنسب بملاحظة الخصائص للمعنى الحرفي واللوازم، وإن كان للتأمل بعده مجال، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.